لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قلنا في الليلة الماضية أن عكرمة أخذ أو جهد على أن يبدل ما كان يفهمه المسلمون من آية التطهير ونزولها في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى القول بأنها نازلة في نساء النبي صلى الله عليه وآله، وأنه كان ينادي بذلك في السوق ويقول: من باهلني باهلته. وقلنا أنه استدل له بعد ذلك بالسياق، فالآية موجودة في ضمن آيات تتكلم عن نساء النبي صلى الله عليه وآله، وبمقتضى السياق تكون هذه الآية أيضا واردة في نساء النبي صلى الله عليه وآله. والواقع أنه بالإضافة إلى أن وحدة السياق تقتضي اتحاد الضمائر، فإنه لا يعقل وجود وحدة للسياق مع اختلاف الضمائر بين التذكير والتأنيث. ولا شك أن الضمير في آية التطهير يختلف عن الضمائر الموجودة في الآيات اللاحقة لها والسابقة عليها، ولو كانت نازلة في النساء في نساء النبي صلى الله عليه وآله وأنها جارية على السياق لكان ينبغي أن يقول: إنما يريد الله يذهب عنكن الرجس، لا أن يقول: إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس. هذا على فرض الاعتماد على السياق، ننفي وجود السياق في هذا المورد. وإلا فالحقيقة أن المسلمين مجمعون على أنه لا يحتج بسياق القرآن، لأن ترتيب القرآن يختلف عن ترتيب سائر الكتب، لما نعلم من أن القرآن إنما نزل نجوما متفرقة، وأن النبي صلى الله عليه وآله إذا نزلت الآية أمر بوضعها في موضعها، مثلا بعد الآية الفلانية أو في السورة الفلانية، فلا يكون عندئذ وجود سياق في الكتاب المجيد. وما لنا وذاك، فإنه على فرض صحة الاحتجاج بالسياق وعلى فرض احتمال وجود السياق، يكون الاستدلال به في هذا المقام في مقابلة النصوص الواردة في تفسير الآيات من قبيل الاجتهاد في مقابلة النص. ولقد سئل زيد بن أرقم كما رواه البخاري في باب فضائل علي عليه السلام، سئل زيد بن أرقم عن هذه الآية: أهي نازلة في النساء؟ قال: لا وعين الله، إن المرأة لتكون مع الرجل عصرا ثم يطلقها فتذهب إلى أبيها وبيتها وقومها. ومعنى ذلك أن العرب ما كانت تفهم من لفظ الأهل شموله للزوجات إلا بالتجوز، لا أنه يدل على الزوجة بالحقيقة. ومن أجل هذا نفى زيد بن أرقم أن تكون الآية شاملة لنساء النبي صلى الله عليه وآله، باعتبار أن الزوجات لا تدخل تحت لفظ الأهل، على أنه قد وردت روايات متفق عليها بين الشيعة والسنة في تفسير هذه الآية، منها ما عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: نزلت في بيتي نزلت هذه الآيات، وكان في البيت جبرائيل وميكائيل وعلي وفاطمة والحسن والحسين، وكنت واقفة على الباب فقلت ألست من أهل البيت؟ فقال صلى الله عليه وآله لا، أنت إلى خير، أنت من زوجات النبي. فقوله صلى الله عليه وآله لا دفعا لها من أن تكون من أهل البيت، إنما هو حتى لدفع أي توهم يأتي في المستقبل بشمولها لنساء النبي صلى الله عليه وآله. وفي روايتها الأخرى كما هو في الترمذي وغيره أنها قالت في بيتي نزلت هذه الآيات، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى فاطمة وعلي والحسن والحسين، ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ثم قال إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وفي حديث الكساء، وهو حديث متواتر معنى إن لم يكن متواتر لفظا، ففي حديث عائشة واللفظ للترمذي قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه مرط أسود من شعر، فجلل به فاطمة وعليا، فجاء الحسن فأدخله فيه، ثم جاء الحسين فأدخله فيه، ثم جاء علي فأدخله تحت فيه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها فيه، ثم قال إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولقد أحصى بعضهم على رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو أبو الحمراء كما في الترمذي والنسائي قال حفظت، واللفظ للترمذي قال حفظت على رسول الله صلى الله عليه وآله 8 أشهر، يخرج وقت ويخرج كل غداة، يعني عند صلاة الصبح، فيضع فيقف على باب علي ويضع يديه على عضادتي الباب ويقول الصلاة الصلاة يا أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنه قال شهدنا من رسول الله صلى الله عليه وآله 9 أشهر لا يخرج وقتا للصلاة إلا ووقف على باب علي وقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذه الروايات مع تضافرها ومع اشتهارها ومع كثرتها في كتب المسلمين واتفاقهم على روايتها تمنع أي احتمال أو أي اشتباه من أن يؤخذ بوحدة السياق تأييدا لما يقوله عكرمة أو مقاتل بالنسبة إلى هذه الآية، ولعل فعله صلى الله عليه وآله ذلك مدة 9 أشهر إنما ليقطع على أي متأول أن يتأول نزولها أو شمولها لغير هؤلاء الخمسة. فإذا هذه الآية تكون نصا في إفادة العصمة لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن الآيات التي استدل بها في هذا المقام أيضا قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. وهذه الآية إنما يعني تقريب الاستدلال بها على إفادة العصمة لأولي الأمر نأتي به من لفظ الفخر الرازي حيث قال في تفسيرات بأن تقريب الدلالة بعصمة أولي الأمر من هذه الآيات أنه سبحانه وتعالى أمر بطاعة أولي الأمر وطاعة الرسول في فعل واحد، فلو لم يكن أولي الأمر معصومون وكان يحتمل خطأهم لكان قد أمر باتباعهم في ذلك الخطأ عند احتمال وقوعه، فيكون ذلك الخطأ عند احتمال وقوعه مأمورا به، وبما أنه خطأ فهو منهي عنه، فعندئذ يجتمع الأمر والنهي على شيء واحد وهو مستحيل، فلا بد من القول على أن هذه الآيات تفيد العصمة لأولي الأمر. ثم أخذ في تفنيد ما يرد على هذا الاستدلال بقوة، إلا أنه عندما وصل إلى من يسميهم الروافض وحملهم هذه الآية على خصوص أئمتهم وأنهم المقصودون بأولي الأمر، قال ولا يمكن القول بما يذهب، يعني معنى الكلام الآن ليس النص، ليس نصه بالضبط، ولكننا نورد حججه بلفظ منا، قال لا يمكن المصير إلى ما يذهب إليه الروافض من حمل هذه الآية أو من حمل أولي الأمر على أئمتهم، وذلك لأن طاعة الفرد أو طاعة الطاعة إنما تكون بعد معرفة المطاع، وأما إذا كان المطاع غير معروف فيكون التكليف بطاعته من باب التكليف بما لا يطاع، ونحن في زماننا هذا عاجزون عن معرفة الإمام المعصوم، عاجزون عن معرفة أقواله، عاجزون عن معرفة موضعه والوصول إليه، فنعلم يقينا أننا غير مكلفين بطاعته، لأننا لو كلفنا بطاعته مع عدم علمنا به ومعرفته بشخصه وإمكاننا بالوصول إليه وأخذ أقواله كان تكليفا لنا بما لا يطاع. ثم جعل الآية من أدلة حجية الإجماع وقال إن أولي الأمر إنما المقصود بهم أهل الحل والعقد وهم أهل الإجماع من العلماء، وأن هذه الآية تكشف على أن إجماع الأمة هو موضع عصمة عن الخطا، وأن أهل الحل والعقد حين إجماعهم على أمر يكونون معصومون. هذا خلاصة ما أفاده في تفسيره، وللنظر فيه مجال واسع. أما أولا، أما استدلاله على أن الأمر بطاعة أولي الأمر يفيد عصمة أولي الأمر فمما لا شك فيه، ولقد قال حقا بأنه لو كان أولي الأمر غير معصومين وأمرنا بطاعتهم لكنا قد أمرنا باتباع الخطأ حين احتمال وقوعه منهم، ولقد قال سليم بن قيس في الهلال رضي الله عنه عن أمير المؤمنين عليه السلام في تفسير هذه الآية، وإنما أمر الله بطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر لأنهم معصومون لا ينهون عن طاعة ولا يأمرون بمعصيات. فمما لا شك فيه أن أمر الله سبحانه وتعالى عباده بطاعة شخص أو أشخاص أو فرد أو أفراد إنما لكون ذلك الفرد معصوما لا ينهى عن طاعة ولا يأمر بمعصيات، وأما لو كان غير معصوم وأنه يحتمل وقوع الخطأ منه فلا يعقل أن يأمر الله سبحانه وتعالى بطاعته، هذا حق. وأما أن تكون القضية هنا قضية مشروطة بالمعرفة هذا الاستدلال غريب، لأنه يجعل جميع القضايا المطلقة قضايا مشروطة، بداهة أنه ما من قضية تعين موضوعها، وإنما يحتاج في تعيين موضوعات القضايا ومتعلقات القضايا إلى أدلة أخرى، وعندئذ تسقط جميع الأوامر الشرعية، بل لأنه ما لم نعرف تلك الأوامر تكون تلك الأوامر إنما يجب امتثالها بعد معرفة متعلقاتها، وعندئذ يجب أن تكون المتعلقات سابقة على الأوامر، وجميع القضايا المطلقة ليست من هذا القبيل. نعم، المقدمات نوعان، منها ما يكون دخيلا في صدور الأمر، وهو ما يسميه العلماء بشروط الوجوب، مثلا قوله إذا زالت الشمس فصل، فيكون الصلاة الأمر بالصلاة معلق على زوال الشمس، فقبل زوال الشمس لا يتوجه وجوب بالصلاة. وهذا في الحقيقة لا بد وأن يكون المكلف غير مسؤول عن تحقيقه، يعني المكلف لا يطالب بأن يجعل الشمس تزول، إذا زالت وجبت عليه الصلاة، قبل زوالها لا يجب عليه الصلاة، لأن هذا الشرط هو شرط للوجوب. تارة أخرى لا يكون الشرط شرطا للوجوب، وإنما شرطا للواجب ذاته، مثل إذا قمت للصلاة فتطهر، أو لا صلاة إلا بطهور. فهنا الطهارة شرط لوجوب الصلاة؟ لا، وإنما لفعل الصلاة، فإذا هي شرط للواجب وليست شرطا للوجوب. فهذا لا بد وأن يكون متأخرا رتبة عن الأمر بالصلاة، ولا يشترط أن تكون الطهارة معروفة عند المكلف حتى يؤمر بالصلاة، فقوله تعالى أقم الصلاة لذكري، أو قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يقتضي توقف وجوبها على معرفة كافة الشرائط الداخلة في الواجب. إذن تكون تحصيل تلك الشرائط خارج عن أهدة المكلف، لأنها تكون من شرائط الوجوب، وشرائط الوجوب يقينا ليس على المكلف تحصيلها، فإذا لا يمكن تحقق الواجب، فتسقط جميع الأوامر الشرعية. لو أخذنا أن شرائط الواجب يلزم حصولها قبل حصول الأمر بذلك الواجب، فإذا معرفة أولي الأمر لا بد وأن تكون متأخرة عن الأمر بالطاعة. نعم، وجود العصمة لهم الذي هو شرط في وجوب طاعتهم لا بد أن يكون متحققا قبل الأمر بطاعتهم، ولا شك أن المكلفين ليسوا مسؤولين عن إيجاد العصمة لأولي الأمر، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يوجد العصمة لهم، وهو الذي ينصبهم في مناصبهم، ثم بعد ذلك يأمر بطاعتهم. فإذا أما معرفة أشخاصهم فهذه لا بد وأن تكون متأخرة عن الأمر بطاعتهم، ولا يعقل أن تكون دخيلة في الأمر بطاعتهم. ومن أجل ذلك نقول إن هذا النوع من الاستدلال خاصة من الفقر الرازي غريب في بابه. أيضا من الأمور التي حاول الفقر الرازي أن يثيرها في هذا المورد، أو قبل أن نخرج هنا عن هذا المجال، بدعوى أنه لو كلفنا بطاعتهم ونحن لا نعرف أشخاصهم ولا نتمكن من الوصول إليهم ولا ندري بأقوالهم، يكون قد كلفنا بما لا نطاق، بما لا نطيق. نقول هذا أيضا يرد عليه فيما ادعاه من حجية الإجماع، بل إن معرفة شخص واحد وهو الإمام المعصوم في ذلك الزمان وإمكان أخذ أقواله من الثقات الرواة المحيطين به أسهل بكثير من تتبع أقوال العلماء علماء المسلمين كافة في مسألة واحدة في جميع الأزمان والدهور. بل إن كثيرا من العلماء من يعيش ويموت ولا يخبر أحدا بما يذهب إليه في تلك المسألة، فأفلا يكون تكليفنا بطاعتهم والانصياع إلى موضع إجماعهم واعتبار إجماعهم حجة علينا تكليفا بما لا يطاق؟ أوليس معرفة شخص واحد وأخذ أقواله من الثقات المحيطين به أسهل من معرفة أقوال آلاف أو عشرات الآلاف من الأشخاص؟ ثم إن هذه الآية أيضا لم تبين لنا من هم أهل الحل والعقد. هل هم أهل الحل والعقد الفعلي أي الحكام والسلاطين، أم هم أهل الحل والعقد الحقيقي كما يدعيه الفخر الرازي أي العلماء والمجتهدين حتى يتسنى له إثبات حجية الإجماع بهذه الآية؟ فإذا أيضا يكون تكليفنا بطاعة أولي الحل والعقد بأي معنى أخذ ونحن لا نعرفهم ولا ندري بأشخاصهم ولا نعرف مواقعهم أيضا من باب التكليف بما لا يطاق وما بما لا يطاق. أيضا من بعض ما أثاره على الاستدلال بهذه الآية قوله على أن هذه الآية قد دلت على أن المقصود به الجمع، لأنه سبحانه وتعالى يقول وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولفظة أولي يعني الضمير هنا إنما هو ضمير الجماعة، وشو الروافض يدعون أنه لا يكون في الزمان الواحد إلا إمام واحد، فتكون بظاهر الآية غير دالة على ما يقصدون وما يذهبون إليه، بل تكون بظاهرها دالة على أهل الحل والعقد لأنهم جماعة بخلاف الإمام المعصوم الذي يدعيه الروافض وهو واحد. وهذا الكلام في حقيقته أغرب من سابقه، فإنه المقصود هنا في هذه الأوامر ونحوها إنما هو العموم الاستغراقي وليس العموم المجموعي، وبذلك ينحل الأمر بالجمع إلى أوامر متعددة بتعدد أولي الأمر، لا أنه يكون الأمر هنا لطاعة المجموع بما هو مجموع. ولا نرى أن هذا الرجل يلتزم بأخذ الأوامر الواردة من هذا النوع في إفادة العموم المجموعي في غير هذه الآية، بل هو في كل مورد من نحوها إنما يجعله من العموم الاستغراقي الذي ينحل إلى أوامر متعددة، فيكون كل إمام في كل زمان واجب الطاعة ما دام هو الإمام في زمانه، فإذا جاء إمام آخر في زمان ثاني أيضا انطبقت هذه الآية بالنسبة إليه، مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإنه ليس المقصود بها أن الصلاة مطلوبة من مجموع المسلمين بما هم مجموع، وعندئذ لو أن بعض المسلمين صلى وبعض المسلمين لم يصلي تكون الصلاة المطلوبة قد تحققت، بل ينحل الأمر بالصلاة هنا إلى أوامر متعددة بتعدد أفراد المسلمين، ويكون الأمر الصلاة مطلوب امتثاله من هذا المسلم كما هو مطلوب امتثاله من ذلك المسلم. ومع القول بأن الأمر هنا إنما هو للمجموع لا يمكننا أن نحلل الوجوب إلى هذا النحو من الوجوبات المتعددة بتعدد أفراد المكلفين. فكما أنه أقيم الصلاة تكون إنما المقصود تحقيق الصلاة من كل فرد، وكما في نفس الآيات أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أن الضمير في أطيعوا وإن كان ضمير جماعة ينحل وجوب الطاعة إلى كل مسلم، كذلك الضمير الدال على موضوع الطاعة ومتعلقها وهو ولي وهم أولو الأمر إنما ينحل أيضا على نحو العموم الاستغراقي إلى أفراد متعددين يجمعهم جميعا ضمير أولي الأمر، ولكن لا يقصد منهم أن يكونوا مجموعا بما هو مجموع حتى تكون دالة على حجية الإجماع، وإنما دالة على وجوب طاعة الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وملاحظة ثالثة نود أن نبديها على ما أثار، وهو أنه يقول في بداية الكلام أن هذه الآية تفيد العصمة لأولي الأمر، ومما لا شك فيه أن الفخر الرازي لا يقول بعصمة العلماء والمجتهدين على نحو الأفراد، فكيف يستفيد عصمتهم من الآية إذا كانوا مجموعا؟ وليت شعري هل أن اجتماع المخطئين يجعلهم معصومين عن الخطأ ويرفع خطأهم فيما اتفق لهم الخطأ فيه جميعا؟ كيف يمكن أن يكون مجموع المخطئين موضع العصمة ومتفرق الصواب ليسوا موضع العصمة، ويكون الأمر بخطأ المجموع أو يكون يأتي الأمر بوجوب طاعة خطأ المجموع وترك صواب المنفرد؟ هل هذا إلا شذوذ في التفكير وغلو في المذهب؟ أستغفر الله مما يؤول إليه الأمر، ولكن ما من معصوم إلا من عصمه الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
وحسب تتبعي فإن طرق هذا الحديث
من كتب أهل السنة والجماعة تزيد على 45 طريقا عن 45 صحابيا، ومن طرق أهل الشيعة تزيد على 82 طريقا عن 82 صحابيا، ولا يوجد حديث من الأحاديث مما يدعى على التواتر قد بلغت في الانتشار في جميع طبقات الروايات من لدن صدوره عن النبي صلى الله عليه وآله كما بلغ هذا الحديث، وإنه ليزداد انتشارا وتواترا بازدياد العصور إذ يرويه كل جيل عن أهل الجيل الذين قدم. ويمكن أن يستفاد من هذا الحديث الشريف عدة أمور. الأمر الأول أنه صلى الله عليه وآله قارنهم بالكتاب، فمعنى جعلهم عدلا للكتاب وقرناء للكتاب يقتضي أن يكونوا معصومين، وذلك لأن الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلو لم يكونوا معصومين فلا معنى لأن يكونوا مقرونين به. إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله حبل ممدود بين السماء إلى الأرض أو من السماء إلى الأرض على بعض التعبير، وعترتي أهل بيتي. فجعلهم قرناء الكتاب من هذه الناحية يقتضي أن يكونوا معصومين، إذ لو لم تثبت الإصمة لهم لكان معنى ذلك ثبوت الخطأ على الثقلين، ولأن التعبير هنا ليس بالثقل بكل ثقل بمنفرد، وإنما عبر عنهما بلفظ واحد أنهما ثقلان، وأن الكتاب لا إشكال أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلا بد أن تكون العتراء وأهل البيت الذين يقصدون بهذا الحديث أيضا لا يأتيهم الباطل من بين أيديهم ولا من خلفهم، وإلا لما كان لمعنى قرنهم بالكتاب فائدة. الجهة الثانية قوله صلى الله عليه وآله وأنهما لم يفترقا حتى يردا علي الحوض، هذه اللفظة أيضا تدل على ثبوت العصمة لهم، فإن الافتراق تارة يعني أن أدنى مخالفة للشريعة سواء كان الإنسان فيها معذورا أو لم يكن معذورا يكون قد افترق عن الكتاب في تلك المخالفة وإن كان معذورا إلى أدناه. فإن الساهي والغافل عندما يخالف الشريعة يكون معذورا، لكن ليس معنى كونه معذورا أنه لم يفترق عن الكتاب، فلو فرضنا صدور ما يخالف الشريعة عنهم في حال الغفلة وفي حال السهو فإن الافتراق لا شك حاصل، وعندئذ يدخل الكذب في إخبار رسول الله صلى الله عليه وآله لأنهما لم يفترقا حتى يردا عليه الحوض، فلا بد أن نقول أنهم أيضا معصومون من الخطأ من مفارقة الكتاب في حالة الخطأ وفي حالة السهو وفي حالة الغفلة والنسيان وغيرها وفي حالة الغضب والرضا، وعندئذ يثبت عصمتهم لا عن التعمد فقط من ارتكاب الكبائر والصغائر، أو بل يثبت عصمتهم حتى من الخطأ والنسيان وأمثالها مما يهم بسائر البشر الحدود، وإلا فإن الافتراق واقع لا محالة، بل لا يعقل الأمر بطاعتهم مطلقا إذا كانوا يفترقون عن الكتاب حتى لو كانوا معذورين في حال افتراقهم عنه، لأنه في تلك الحالة يكون ذلك الخطاء واجب التنفيذ واجب العمل واجب الاتباع باعتباره صدر من الإفراط مع كونهم مفترقين عن الكتاب في تلك الواقعة، وإن كانوا معذورين بسبب الخطايا والنسيان. فإذا لا بد من القول أيضا من هذه اللفظة نستفيد أنهم معصومون مطلقا في الأقوال والأفعال عمدا وغفلة ونسيانا وخطأ، حتى يتم الاستفادة من الحديث. وأيضا على رواية في بعض الروايات: فلا تتقدموهم فتهلكوا ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا، إنما هو لزوم بالمتابعة، لزوم بمتابعة الاثنين، التقدم على الكتاب وعليهم أو التأخر عن الكتاب وعنهم موجب للهلاك. ومعنى ذلك أن التمسك لا بد أن يكون بهذين الثقلين، ولا يعقل أن التمسك بأحد الثقلين يجزي عن التمسك بالآخر. يعني التمسك بالكتاب بموجب هذه الرواية لا يجزي عن التمسك بالعترة، كما أنه التمسك بالعترة لا يجزي عن التمسك بالكتاب. فلا بد من التمسك بهذين الاثنين، وعند عدم التمسك بهذين الاثنين في مسألة من المسائل أو واقعة من الواقعات أو حادثة من الحادثات، فإنما يكون المدار هو الضلال والانحراف عن الشريعة في تلك المسألة، سواء كان المنحرف معذورا أو كان المنحرف غير معذور. فعندئذ لا بد من التمسك بهذين الثقلين، وإلا لدخل الكذب في إخباره صلى الله عليه وآله، أو العصيان لقوله حيث أمر بالتمسك بهما. ولا شك أن هذه العصمة لا تشمل كل من يطلق عليه أهل البيت كما يقول صاحب الصواعق المفرقة، وإنما تشمل العلماء الذين قال عنهم صلوات الله وسلامه عليه أنه في كل خلف من أمتي رجول من أهل بيتي ينفون عن هذا الدين انتحال المبطلين وغلو الغالين. فعندئذ فيقول صاحب الصواعق: فتدل هذه الرواية على أن العترة وأن أهل البيت ومن يتصدى منهم لذلك يكون مستمرا إلى يوم القيامة باستمرار الرسالة المحمدية، كما أن القرآن مستمر، فكذلك المتصدي لهذه الأمور من العترة لا بد أن يكون موجودا إلى يوم القيامة، وأنه لا يعقل خلو زمان من الأزمان عمن يقوم من أهل البيت بهذا الشأن. وتنطبق على خصوص العلماء العارفين بالله سبحانه وتعالى من عترته الذين هم أهل البيت، وأنه يجب التمسك بكل إمام في زمانه وأخذ الأحكام الشارحة للكتاب والمبينة لمجمله والمخصصة لعامه والمقيدة لمطلقه، إنما تؤخذ من ذلك الإمام الموجود في ذلك الزمان، ولا يصح مطلقا الاعتماد على الكتاب دون الرجوع إلى أقوال ذلك الإمام وشرحه وتفسيره. هذا ما يستفاد من شرح صاحب الصواعق المحرقة، وهو صحيح في بابه. ولم أجد من اعترض على هذه الرواية من أهل السنة والجماعة، اللهم إلا ما يتراءى من كتاب محمد بن أبي زهرة في كتابه الإمام الصادق والمذاهب الأربعة، فقد ناقش وهو من الكتاب المعاصرين، يعني الذي لم يتوفى إلا منذ سنوات قليلة وفي هذا القرن، ناقش هذا الحديث بمناقشات موجزها: أولا أن الحديث قد روي في بعض كتب أهل السنة بلفظ: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وسنتي. ويقول إن لفظ أن روايته بلفظ وسنتي أوثق من روايته بلفظ وعترتي. وثانيا إن هذا الحديث لم يعين لنا من هم أهل البيت الذين يكونون عدلا للكتاب ويجب التمسك بهم، هل هم خصوص الأئمة الستة المتفق عليهم بين الإمامية، وهل يختص ذلك بأولاد الحسين أو أولاد الحسن أو غيرهما، وأنه لا يفيد هذا الحديث دلالته على عصمة الأئمة على الترتيب المعروف عند الشيعة. وثالثا إن هذا الحديث أدل على إمامتهم ومرجعيتهم في الفقه دون الحكم والسياسة. هذه خلاصة ما ناقش به محمد أبو زهرة هذا الحديث. وللجواب على ما أثاره نجيب أيضا في فقرات. الفقرة الأولى فيما يتعلق بوجود حديث وسنتي، وأن لفظ وسنتي في كتب أهل السنة روايته أوثق من لفظ وعترتي. نقول أولا أن الصحاح الستة ومستدركاتها وكنز العمال ومسند أحمد بن حنبل وغيره كلها منها ما لم يذكر إلا حديث الذي فيه اللفظ وعترتي، وبعضها ذكر الحديثين ولم يختص ذكر الحديث الذي ذكره بأنه إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وسنتي إلا في موطئ مالك وكتاب سيرة لابن هشام. والرواية في كلا الكتابين مرسلة أو مرفوعة، ففي موطأ مالك قال: وبلغني عن مالك أنه بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وسنة نبيه. والرسالة كما يظهر أنها مرسلة أو مرفوعة، وعندئذ لو افترضنا وجود التعارض بين الروايتين فلا شك أن هذه الرواية مع كونها مرسلة أو مرفوعة لا يمكن أن تقدم على الرواية المتواترة التي أجمع المسلمون على روايتها عن نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، والتي نقلوها عما يزيد عن أكثر يعني مجموع الطرق لها بين التي عند أهل الشيعة وأهل السنة تزيد على 100 الطريق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، لا يمكن أن تعارضها رواية مرسلة في أنه بلغ مالك عن رسول الله صلى الله عليه وآله. من بلغه؟ من قال له؟ لم يذكر، وإنما هي رواية مرسلة. ولذلك قال: وأن الراوي أيضا لم يوجد لها سندا بينه وبين مالك، وإنما قال: وبلغني عن مالك أنه بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالراوي عن مالك لم يذكر سندا بينه وبين مالك، ولم يذكر سندا بين مالك وبين رسول الله صلى الله عليه وآله. فالإرسال يدخل فيها من الجهتين: الإرسال من قبل من مؤلف الموطأ إلى مالك، ومن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. وكذلك رواية المذكورة في رواية السيرة لابن هشام أيضا مرسلة، هذا لو فرضنا وجود التعارض بين الروايتين. ولكن الحق أنه لا مانع أن تكون كلا من الروايتين صحيحة وواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، إذ لا تعارض بين الروايتين مطلقان إلا ما يتوهمه أبو زهرة من مفهوم المخالفة، وهو أنه إذا قال: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وسنتي، وهنا فبمفهومها أنني لم أخلف فيكم غيرهما، وفي قوله صلى الله عليه وآله: إني مخلف فيكم كتاب الله وعترتي، يستفيد منه أبو زهرة: إني لم أخلف فيكم غيرهما. هذا مفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة إذا كان مفهوم عددين فقد أجمع كل أصولي الأمة على أن مفهوم العدد ليس بحجة ولا يصار إليه. فلو قال له: تصدق بدرهمين، ثم قال له: تصدق بدرهمين، فإن الذي يجب عندئذ التصدق بالأربعة ولا يكفي التصدق بالدرهمين، لأنه لا مفهوم للعدد حتى يكون كل أمر ملغ للأمر السابق أو معارض للأمر اللاحق، بل ان العدد يمكن الجمع بينه، فعندئذ يمكن الجمع بين الروايتين على ان الارجاع الى السنه بدون الارجاع الى الامه الى امه امر غير معقول. لماذا؟ لانه من المعلوم ان النبي صلى الله عليه واله مات والسنه لم تدور، ولم يكن للسنه كتاب كما كان للقران كتاب، ولم تكن السنه دونت في حياته، بل بقيت متفرقه في صدور الرجال. وكان صلى الله عليه واله ربما افتى بالفتيا وربما حكم بالحب، لم يكن في المجلس الا الواحد او الاثنين من الصحابه، لانهم كما يقول ابن حزم كانوا مشغولين بطلب الرزق من شرف العيش وشدته في الحجاز. ولقد كانت الواقعة ترد على رسول الله صلى الله عليه وآله فيفتي فيها أو يحكم فيها، لم يحضر في ذلك المجلس إلا رجلين أو ثلاثة، فصارت السنة متفرقة. فلو فرضنا أن إنسانا في الصدر الأول أراد أن يستنبط مسألة وأراد الرجوع إلى الصحابة لعله يجد ما يخصص عاما في الكتاب، أو يقيد مطلقا في الكتاب، أو يبين ناسخا أو منسوخا في السنة أو في الكتاب، فترى ينبغي له أن يطوف على كل الصحابة المتفرقين في الأمصار والبلدان وفي الثغور والمزارع ومنهم القوات والحكام، ليسألهم إن كانوا قد رأوا في هذه الواقعة شيئا. فما بالك بعد عصور متعددة وبعد تفرق الصحابة وموت جلهم وقتلهم في الحروب التي خاضوها في الفتوح وانتشارهم في مشارق الأرض ومغاربها، كيف يمكن الرجوع إلى السنة على ما هي عليه من التفرق وعلى الوضع والكذب وكثرة كل أبطال قصصه التي وضعها مختلقة، وقد رواها عنه رجال بعض التاريخ ونقلوا عنهم روايات وأحاديث وغيره، وكثير من روايات الوضع يعرفها من جاس كتب الأخبار ونظر في هذه الأسفار وما قال عنها الرواة والثقات من الأعلام من أنها موضوعة ومفتعلة. كيف يمكن للإنسان أن يعمل بالسنة إذا لم يكن للسنة مرجعا خاصا مأمونا معصوما عن الكذب والغفلة والنسيان والخطأ يرجع إليه، فيعرف عنه الناسخ من المنسوخ والمطلق والمقيد للمطلقات والمخصص للعمومات؟ فلا يمكن الإرجاع إلى السنة من دون تعيين مرجع يرجع إليه في الأخذ منها، فتكون الروايتان متعاضدتان على أن هذا الأمر ليس من الأمور العادية التي لا يهتم الله سبحانه وتعالى بها ولا يهتم الرسول صلى الله عليه وآله بها، وهو يعلم أن حفظ شريعته ودوام ملته إنما يتم بحفظ سنته، فكيف لا يحتاط في جعل الطريق الآمن لهذه السنة؟ فكما أن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ القرآن وصيانته، وأن قد علمنا أن القرآن بمفرده لا يجزي العمل به لما فيه من مطلقات ومن مجملات ومن متشابهات، فلا بد إذن من مبين يبينه
أترى إن الله سبحانه وتعالى وهو يعلم أن دينه لا يستقيم إلا بذلك يهمل تعيين هذا المرجع الذي يرجع إليه عباده؟ أو ترى أن الرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه وهو يعلم أن شريعته لا تستقيم إلى يوم القيامة إلا بتعيين مرجع معصوم يرجع إليه في ذلك يهمل هذا؟ فمن أجل ذلك نرى اهتمام الرسول صلى الله عليه وآله في كثير من المواطن في يوم الطائف وفي حجة الوداع في عرفة وبعد انصرافه من عرفة وفي غدير خم وبعد رجوعه المدينة من حجة الوداع وفي مرضه الذي توفي فيه يكرر هذا القول مرة بعد أخرى على من لاحظ روايات الثقلين. فإذا لا يوجد تعارض في الحقيقة بين الحديثين، بل كل منهما يشير للآخر ويستلزم الآخر، والرجوع إلى العترة إلى أهل البيت من العترة إنما هو لأهل السنة النبوية باعتبار أنهم حفظتها وحملتها وسدنتها العارفون بناسخها من منسوخها وبمطلقها ومقيدها، وعندئذ تكون الروايتان متعارضتان لا متعارضتان. الجهة الثانية التي أثارها أبو زهرة في مناقشته لهذا الحديث بأنه يقول أن هذه الرواية لم تعين أهل البيت الذين يرجع لهم، أهم الأئمة الستة المتفق عليهم من الإمامية، وهل هي خاصة في أولاد الحسين أم تشمل أبناء الحسن، ولا تدل على الأئمة بهذا الترتيب. وبطريق علمي كأنما هو يريد أن يقول إن القضية لا تثبت موضوعها، ومما لا شك فيه أن كل قضية لا تثبت موضوعها، وإن علينا أن نثبت موضوع هذه القضية من خارج القضية، ولا يمكن أن نطلب من أي قضية أن تثبت موضوعها، بل لا بد للقضية من إثباتات خارجة عنها. ولنسأل، هل كان المسلمون يعرفون من هم أهل البيت الذين أوجب النبي صلى الله عليه وآله عليهم أن يتمسكوا بهم ويرجعوا إليهم، ولذلك لم يسأل النبي من هم أهل بيتك الذين أوجبت علينا ذلك، أم لم يكونوا يعرفوا ذلك وأنهم مع علمهم بوجوب الرجوع والتمسك بهم أغمضوا العين وغضوا الطرف عن سؤاله؟ سؤال يفرض نفسه على كل باحث. ولا شك أن المسلمين كانوا يعرفون منذ البداية من هم أهل البيت المقصودون بهذه الرواية. ففي حديث ابن عباس الذي ذكرناه في الليلة الماضية أو قبلها من وقوفه صلوات الله وسلامه عليه 9 أشهر في وقت كل فريضة على باب علي وهو يقول السلام عليكم يا أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا، دليل كاف على أن يفهم المسلمين من هم أهل البيت. وإذا تعين لنا واحد من هؤلاء فلا يلزم تعيين الباقي بالنص من الرسول، بل يمكن معرفة اللاحق منهم عن السابق. فإذا عرفنا أن الأول من أهل البيت الذين يجب الرجوع عليهم هو علي بن أبي طالب مثلا للروايات الواردة فيه، مثل قوله صلوات الله وسلامه عليه علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار، على ما رواه البخاري في فضائل علي ومسلم وغيره، فيكفي مثل هذا الحديث في إثبات العصمة لعلي عليه السلام، وعندئذ يمكن سؤاله عمن يليه. وإذا نظرنا إلى سورة المباهلة وما ورد فيها من الأحاديث ونظرنا إلى شرح صاحب الصواعق المحرقات علمنا من هم الأئمة الأولون الذين أشير إليهم بأهل البيت من العترة في هذا الحديث. فقد أخرج رسول الله صلى الله عليه وآله معه عليا وحسنا وحسينا وقال: اللهم هؤلاء أهلي كالعلامات الصواعق المحرقة، نقلا عن مصادره المصححة من كتب أهل السنة طبعا. فعليه يتعين عندنا ثلاثة، وعليه فيكفي أن ينص الرسول صلى الله عليه وآله على عدد أهل البيت الذين يستقيمون مع سائر الأزمان والدهور ولا ينقرضون حتى تقوم الساعة، لنعرف الخلفاء منهم عن طريق سلفه. ففي روايات متعددة أنه قال صلى الله عليه وآله أنه يلي هذه الأمة من بعدي 12 أميرا كلهم من قريش، ولا يزال هذا الأمر بخير حتى يليكم 12 أميرا كلهم من قريش، إلى غير ذلك من الروايات الواردة في كتب أهل السنة والجماعة. وهبه لم يعين أسماء هؤلاء 12، فيكفي أن يعين لنا منهم واحدا أو أكثر حتى نرجع إلى هذا الذي عينه ونسأله من الباقين، ومن هذه الطريق نثبت موضوع هذه القضية التي نحن بصددها. وأما المناقشة الثالثة وهي أنهم أن هذه الرواية هي تدل على مرجعيتهم وجعلهم خلفاء للفقه لا للحكم والسياسة، فإنه وإن كان ما يذهب إليه أبو زهرة أيضا خطأ، فإنه لا تفريق في الإسلام بين مرجع الفقه ومرجع السياسة مطلقا، ولم يفهم ذلك سني ولا شيعي ولا خارجي، بل من كان صالحا للخلافة قواما بها فهو الذي يلزم الأمة الرجوع إليه في مسائل دينهم، ولا يختلف على ذلك إثنان. فمن سلمنا بصلاحيته للمرجعية الواجبة المعصومة من ناحية الفقه فلا شك أننا نسلم بمرجعيته المعصومة من ناحية السياسة، إذ لا يعقل أن يجعل هناك حاكما تنفيذي وحاكما تشريعي يكون مغلوبا على أمره تحت الحاكم التنفيذي بقوته وسلطنته وهيمنته، ويعطى العصمة للحاكم التشريعي ومع ذلك ويطلب منه حفظ الدين من دون أن تطلق يده وتجعل له الصلاحية. هل هذا إلا تناقض ظاهر وإماتة للدين لا إحياء له وإذهاب لفائدة التعيين؟ ولا أدري كيف فهم هذا الرجل وهو من جهابذة علماء هذا العصر هذا الفهم السقيم من هذه الرواية. على أي حال، إن موضع بحوثنا الآن ليس هو إثبات الإمامة حتى نتسع في مجال الدفاع عما نقول أو نعافله بما يقول، وإنما مصب أبحاثنا هنا هو إثبات العصمة لهم باعتبار لزوم الرجوع إليهم واعتبار السنة واعتبار الحجية لأقوالهم وأفعالهم، وأن ما يرد منهم سنة مثل ما كما لو ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ويكفينا إثبات العصمة لهم بهذا الحديث، وهو بحسب الظاهر بعد إذا ثبت عنده أن لفظة وسنتي ليست بأوثق من لفظة وعترتي لا يمانع ولا يجادل في إفادة العصمة لهم، كما لم يجادل أحد من علماء للسنة في ذلك، فيكفي هذا في ثبوت السنة لأقوالهم، وأن ما يصدر عنهم صلوات الله وسلامه عليهم سنة واجبة الاتباع. ويأتي استعراض بقية الأدلة.
النبي صلى الله عليه وآله حيا عدم الاعتدال في أحواله، وأنه بشر يقول في الغضب وغضب. ونعلم من التاريخ أيضا أنه صلى الله عليه وآله لم يوظف كتابا معينين يكتبون ما يصدر عنه من الفتاوى والأحكام والتشريعات. وبعد وفاته اختلف الأصحاب في كتابة السنة وتدوينها أو عدم كتابتها وتدوينها، فقد روت عائشة قالت: بات أبي، يعني أبو بكر رضي الله عنه، يتقلب، فقلت: أمر ما أهمنا. ثم قال: أي بني علي بالسفق الفلاني، فأتيته به فاستخرج منه قمارا كان قد كتب فيه 500 حديث فأمر بها فمكيت. فقلت: لما فعلت ذلك يا أبا؟ قال: أخشى أن يكون غيري قد روى شيئا آخر فيقال لو كان صحيحا لعرفه أو لرواه أبو بكر. وبعده صلى الله عليه وآله كثرت القالة عليه، وحتى منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيام خلافته أبا هريرة أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال له: لقد أكثرت الرواية عن رسول الله، لئن حدثت بعد اليوم في المسجد لأوجعن ظهرك بهذه الدرة. ومما يروى عن عمر بن الخطاب وقد رأى كثرة القالة على النبي صلى الله عليه وآله أنه هم بتدوين السنة، فجمع الصحابة يستشيرهم في ذلك، فأشاروا عليه بكتابتها، ثم انتظر كما تقول الرواية فطفق يستخير شهرًا، يستخير بمعنى يفكر، ثم خرج على الناس وقال: والله لا أشوب كتاب الله بشيء، ونهى عن كتابة السنة. ورأي عمر في هذا الموضوع وفي السنة وموقعها من الكتاب وعلاقتها بالكتاب معروف منذ حياة الرسول صلى الله عليه وآله، فقد أخرج البخاري فيما أخرج في باب مرضه صلى الله عليه وآله أن النبي صلى الله عليه وآله قال في مرضه الذي توفي فيه: آتوني بدوات وكتف أكتب لكم، ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. ثم أغمي على النبي صلى الله عليه وآله، وأراد أحد الحاضرين أن يقوم ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله بالكتاب والدوات، فقال له عمر: اجلس، إنه قد غلبه الوجع، حسبنا كتاب الله. فرأي عمر من السنة معروف منذ تلك الواقع، ولذلك وقد هم عن العدول عن رأيه هذا، وقد رأى السنة يزيد فيها، ورأى القالة والكذبة تكثر على رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه بموجب الرواية الثانية هم أن يأمر بكتابة السنة وتدوينها، لكنه وبعد تفكير عميق أو استخارة شهر كما تعبر الروايات لم يعدل عن رأيه السابق ونهى عن كتابة. كتابة السنة. على أي حال لم يكن هذا هو رأي كل الصحابة، فقد كانت مجموعة أخرى من الصحابة كانت تعرف في ذلك الوقت بشيعة علي، منهم عبد الله بن عباس ومنهم سليم بن قيس الهلالي وغيرهما وأبو رافع وأمثاله، كانوا يدونون السنة ويكتبونها. وكان ابن عباس رضي الله عنه يدور على بيوت المهاجرين والأنصار يسألهم عما يحفظون عن رسول الله صلى الله عليه وآله ويدور. وكان يقول: كنا نكتب العلم ولا نكتبه، يعني نكتبه وننقله ونحفظه ولا نكتبه الناس، وذلك بسبب نهي عمر عن كتابتها. واستمر الأمر على ذلك حتى جاءت المائة الثانية من الهجرة، وابتدع القوم في تدوين كتب السنة ووضع ووضع المؤلفات التي تحتويها بما وصلت إليهم من غثها وسمينها وصحيحها وسقيمها، وبرزت مؤلفات ونقاد كثيرون. ولا شك أن العلماء فمهما بذلوا من الجهل والمثابرة على تمحيص الروايات، ومهما وضعوا من الشرائط في الراوي وغير ذلك حتى يقبلوا منه الروايات، إلا أنه لا شك يفوت على الإنسان كثير، إما أن يطرح كثيرا من صحيح السنة لأن من رواها ليس بموضع اعتماد عنده، أو يقبل كثيرا من الموضوعات لأن من رواها موضع اعتماد عنده. ووضاع الحديث ليسوا بالأغبياء حتى يعجزون عن وضع الأسانيد الصحيحة للأحاديث التي يريدون وضعها، وإن كان في معظم الأحيان بل في كل الأحيان أن الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وآله لا يوفق، فهو وإن أحسن في وضع السماء يأتي عنده السقط في وضع الدلالة. لكننا نعلم أن أحاديث كثيرة قد وضعت، فمما ثبت تاريخيا أنه في أيام معاوية بن أبي سفيان وضعت أحاديث كثيرة، فمما ورد في تلك الأيام أمر معاوية بأن لا يجدوا رواية في فضائل علي إلا ويضعوا مثلها لعثمان، وأمر معلم الكتاتيب أن يروّوا طلابهم تلك الأحاديث. وبعد مدة من الزمان كتب لهم يقول: إن الناس قد ملوا الرواية في عثمان، فانظروا إلى كل فضيلة رويت لعلي فضعوا مثلها لأحد الصحابة. فكثر الوضع في ذلك الوقت في فضائل الصحابة، ووضعت من الروايات أمور عجيبة. وأما فضائل علي عليه السلام فقد اندثر منها في ذلك الوقت شيء كثير، يعني ما خرج إلى الناس من فضائله عليه السلام بين خوف شيعته من إظهارها ورغبة أعدائه عن إظهارها، إنما خرج نجر يسير مما ورد في حقه وحق أهل بيته. وعلى أي حال فإن السنة عند سائر المسلمين إنما دونت وإنما كتبت وإنما حفظت عن الزيادة والنقصان بعد المائة الثانية. ولذلك ادعى بعضهم بأن الرواية ما لم تكن عن سماع لا تجوز، يعني لو أعطاه كتابا مؤلفا وقال له اروي عني، يقول بعض علماء الدراية من القوم لا تجوز مثل هذه الرواية، لأن كتابة السنة إنما هي من بدع المائة الثانية، وأن السنة إنما قامت على الرواية القولية، فلا بد أن يحدثه بها حديثا حتى يرويها عنه. على أي حال، أن من ينظر كتاب مختلف الحديث لابن أبي قتيبة أو ينظر مقدمة جامع صحيح العلم للبخاري أو يتصفح آثار الدارمي وسنن ابن ماجة وغيرها، يعثر على أحاديث كثيرة كلها تثبت ما نقول من كثرة القالة عليه صلى الله عليه وآله بعد وفاته إلى حين تدوين هذه السنة. ويكفي أن رجلا واحد يقال له إبراهيم المدائني أو المديني وضع فضائل لسور القرآن ولآيات القرآن بعدد سور القرآن أحاديث يروي فيها فضائل قراءة هذه السور، فقيل له كيف تكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وقد قال من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار؟ قال أنا ما كذبت عليه وإنما كذبت له، فقد رأيت الناس قد شغفت بفقه أبي حنيفة ومغازي بن هشام وتركوا قراءة القرآن، فوضعت هذه الأحاديث أرغبهم في قراءة القرآن، فأنا إنما كذبت له ولم أكذب عليه. وإبراهيم هذا دخل على المهدي العباسي في مجلسه، وكان المهدي العباسي مولعا بالمسابقة بالحمام، وكان الناس ينتقدون خليفتهم بهذه الهواية المحرمة بالشريعة، فاتفق أن قال له المهدي حدثني عن رسول الله، فذكر له حديثا قال فيه لا سبق إلا في خف أو حافر أو جناح، فأجازه المهدي بدنانير، فلما خرج قال أشهد أن قفى هذا الخارج قفى كذاب على رسول الله، يعني المجيز نفسه، وذلك لأنهم أزاد في الرواية لفظة وجناح حتى تكون هواية الخليفة مشروعة. على أي حال، إن الوضع والوضاعون كانوا كثيرون، وعندما جاء أصحاب الكتب لتأليف هذه الكتب لا نقول أنهم لم يبذلوا جهدا كبيرا في التثبت، ولا نزعم أنهم أخذوا القول على عواهنه وأنهم لم يحاولوا تمحيص الصحيح من الخطأ، إلا أنهم وقد كانت الإشاعات عندهم رائجة في من يقبل حديثه ومن لا يقبل حديثه، قبلوا أحاديث الكذابين وردوا أحاديث الصادقين. نضرب مثلا بشيخ المحدثين البخاري، فهذا الرجل روى عن عكرمة مع معروفية كذبه على عبد الله بن عباس ووضعه الأحاديث على لسانه، حتى أن علي بن عبد الله بن عباس كان يحبسه على الكنيف عقابا له، وحتى صار معروفا في تلك الفترة بكذبه على ابن عباس، وحتى قال عبد الله بن عمر لمولاه نافع: لا تكذب علي كما يكذب عكرمة على ابن عباس. هذا الرجل قبلت روايته، بينما لم يروي البخاري عن جعفر بن محمد شيء، ويقول إن في نفسه شيء منه. ما هو السر يا ترى في وقوع البخاري وأمثاله في مثل ذلك؟ وقس عليه سائر المحدثين، وسوف نتعرض لشرائط الرواية عند القوم ونمحصها، هل هي علمية أم هي مبنية على العاطفة والتحيز؟ وكذلك سنستعرض طرائق الشيعة في الرواية ونمحصها، أهي علمية أم قائمة على التحيز والعاطفة؟ فإن من يريد أن يبني أمره على الحق الصريح ينبغي أن يتجرد عن موروثات السلف، وأن يشتق الطريق بعد أن يمحص كلا الطرق المطروحة حتى يعرف أين يضع قدمه. قلنا إن قسما من الصحابة دونوا ما ورد إليهم من السنة وما استطاعوا أن يتثبتوه من أقوال رسول الله صلى الله عليه وآله وقضاياه وأحكامه، وأصحاب علي والمحيطون به فعلوا مثل ذلك بالنسبة لأقوال علي وقضاياه وأحكامه. وهكذا جرى الحال عند الشيعة، كل أصحاب إمام يدونون أقوال من عاصروه من الأئمة، يدونون أقوال صاحبهم وقضاياه وفتواه. وحتى وجدت عند أو من تلامذة الصادق وحدهم 400 مؤلف ل400 مؤلف تعرف بالأصول. وهذه الأصول كانت معروفة ومشتهرة ومتداولة بين الشيعة إلى أن جاء عصر جمع المجامع الكبيرة والمؤلفات الضخمة بالتبويب الحسن والتفصيل العلمي، ونقلت تلك الروايات من الأصول ومن سائر الكتب التي ألفها أصحاب الأئمة من عهد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، بل من عهد الصحابة الذين دونوا أحاديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى عهد أصحاب المجامع الكبيرة، دونوها في تلك المجامع. وبسبب سهولة فهرسة هذه المجامع وحسن تبويبها وسهولة التفتيش فيها، استغنى العلماء عن تلك الأصول فكادت أن تندثر أو اندثر، بل ربما لا يوجد منها إلا نسخ قديمة جدا في أمهات المكاتب الكبرى. فإذا الطريق بالنسبة إلى الشيعة كان أكثر ضمانة من هذه الكتب من جهة استعمال القلم والورق ووضع الرواية بحيث لا يمكن تحريفها، ولكن يبقى طرائق أخذ هذه الرواية وهل وصلت إلى أصحاب المجاميع الكبيرة بطرق علمية يمكن ضمانها، أم أنها وصلت بطرق تعتمد على العاطفة وعلى الأهواء وعلى رد الصادق وعمل الكاذب بمجرد الاتفاق في الهوى أو غير ذلك؟ هذا ما يحتاج إلى بيان. لا شك أن تصحيح الرواية تارة يكون بسبب القرائن المحيطة بتلك الرواية، بحيث تكون تلك القرائن موجبة للعلم بصدورها عن النبي أو عن الإمام المقصود. فإذا كانت الرواية محفوفة بالقرائن على هذا النحو لا تحتاج في الحقيقة إلى سند حتى ينظر إلى قائلها، وإنما هي بطبيعتها وبطبيعة القرائن المحيطة بها تكون مفيدة للعلم بصدورها عن من نسبت إليه. وهذه القرائن بعضها قرائن داخلية، كأن تكون طبيعة المضمون تقتضي أن تكون صادرة، أو تكون قرائن خارجية محفوفة بقرائن خارجة عن نفس الدلالة اللفظية لتلك الرواية كمطابقتها لما هو المعروف من مذهبه أو ما هو المعروف من السنة المتواترة أو غير ذلك. فبسبب المطابقة تكون مستغنية عن السنن، لأنها لا تتضمن شيئا أكثر مما ثبت بالقطع واليقين حتى تحتاج إلى سند يسنده. وتارة تكون تلك الرواية ليست محفوفة بقرائن من هذا النوع، فيحتاج الباحث إلى التنقيب عن سندها ومعرفة طريقة وصولها إليه. أما المتقدمون من الشيعة فقد دابوا على طرح كل رواية لا تكون محفوفة بالقرائن بغض النظر عن قائلها، سواء كان إماميا عدلا أو غير إمامي موثق أو غير موثق. إذا لم تكن القرائن الداخلية أو الخارجية قد قامت وأفادت العلم بصدور الرواية عن النبي أو الإمام المعصوم لا يعملون. هذا هو شأن قدماء الشيعة كالصدوق مثلا والشيخ الطوسي والمفيد وأمثالهم والسيد المرتضى ومن كان في زمانهم ومن كان قبلهم. لكن العلماء المتأخرين دابوا على العمل بالروايات التي تصح طرقها، يعني إذا لم تكن محفوفة بالقرائن ولكن وصلت بطريق صحيح وبروايات العدول أو الثقات فإنهم يعملون بها. وبطبيعة الحال أن هناك خلافا قديما بين المحدثين سواء من أهل السنة أو من أهل الشيعة في رواية الآحاد، هل يجوز العمل برواية الآحاد وهل هي حجة شرعية أو لا يجوز العمل برواية الآحاد وأنها ليست حجة شرعية؟ ومعظم المسلمين من السنة والشيعة على وجوب العمل برواية الآحاد، وحتى استدل على ذلك أحمد بن حنبل بدليل العقل وقال إن فطرة الناس تقتضيهم العمل برواية الآحاد. ولعله يقصد بذلك بناء العقلاء لا دليل العقل، فإن بناء العقلاء قائم على العمل بروايات الآحاد. واستدلوا على ذلك أيضا بآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، منها قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نعم، لا إن جاءكم. وهذه الآية إنما ردعت عن بناء عقلائي كان قائما، وهو العمل برواية الآحاد سواء كان فاسقا أو عادلا، فجاءت هذه الآية فردعت عن هذا البناء العقلائي في مورد من الموارد، وهو العمل برواية الفاسق قبل التبين. ومعنى ذلك أن خبر غير الفاسق يعمل به قبل التبين. هذا يعني محل استدلال بهذه الآية. ومن الآيات التي استدلوا بها أيضا على ذلك قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وتقريب الاستدلال أن الله سبحانه وتعالى ما أوجب طلب العلم على الجميع، وإنما أوجبه على نحو الوجوب الكفائي الذي إذا قام به البعض سقط عن الكل، وأنه إنما يخرج من الفرقة الواحدة الكبيرة طائفة أي أفرادا يذهبون فيأخذون العلم من مصادره من النبي صلى الله عليه وآله في حين وجوده، أو من الإمام المعصوم القائم مقامه، أو من العلماء القائمين مقامهم، ثم يعودون إلى بلدانهم ليبلغوا الناس أحكام الدين. فلو لم تخبر روايتهم لكان تذهب الغرض وتضيع الفائدة من انبعاثهم للدراسة. ولو اشترط أن لا تقبل إلا الرواية المتواترة لما أمكن أن تخرج الطائفة من الفرقة، وإنما على الفرقة أن تجهز قوما يحصل بهم التواتر حتى يحصل لها طريق غير طريق الآخر. واستدلوا أيضا من السنة بقوله صلى الله عليه وآله: رحم الله امرأ سمع مني قولا فأداه كما سمعه، فرب حامل فقه وليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وطبعا إنما ترحم عليه النبي صلى الله عليه وآله، وإنما أمر من سمع منه قولا أن يحيه كما سمعه بدون زيادة أو نقصان، ليستفيد منه الفقيه حين وصوله إليه. ولو لم يكن للفقيه أن يعمل برواية هذا الناقل لما كان معنى لأن يحيه على وجهه أو أن لا يحيه على وجهه، ويكون نقله وعدم نقله على حد سواء، وهذا يكون خلاف المقصود من أمره صلى الله عليه وآله. فمن هذه الأدلة يفهم بأن الأمة أو عموم الأمة إلا من ندى منهم قائلون بالعمل برواية الآحاد، ولكن رواية الآحاد لها اصطلاحان. اصطلاح تنطبق عليه هذه الأدلة، واصطلاح آخر لا تنطبق عليه هذه الأدلة، وسوف يأتي بيانه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.